عصاة الهارئين. قبل طلوع الفجر
إلهي، بك هامت القلوب الوالهة، وعلى معرفتك جمعت العقول المتبانية، فلا تطمئن القلوب إلا بذكراك، ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك. أنت المسبح في كل مكان، والمعبود في كل زمان، والموجود في كل أوان، والمدعو بكل لسان، والمعظم في كل جنان، يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجيب الدعوات وكاشف الكربات، والصلاة والسلام على أزكى البريات سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرمضاني قبل طلوع الفجر. شهر رمضان واستجابة الدعاء هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية أيها الأحبة، فأدعوكم إلى متابعة هذا اللقاء وعلى مدى ساعة بعونه تعالى. أيها الأفاضل، إن شأن الدعاء عظيم ونفعه عميم ومكانته عالية في الدين، فما استجلبت النعم بمثله ولا استدفعت النقم بمثله، ذلك أنه يتضمن توحيد الله وإفراده بالعبادة دون من سواه، وهذا رأس الأمر وأصل الدين. وإن شهر رمضان لفرصة سانحة ومناسبة كريمة مباركة يتقرب فيها العبد إلى ربه بسائر القربات، وعلى رأسها الدعاء، ذلكم أن مواطن الدعاء ومظان الإجابة تكثر في هذا الشهر الفضيل، فلا غرو أن يكثر المسلمون فيه من الدعاء. ولعل هذا هو السر أيها الأحبة في ختم آيات الصيام بالحث على الدعاء، حيث يقول ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم أيها الفاضل، وإليكم هذه الوقفات اليسيرة مع مفهوم الدعاء وفضله، لكن بعد هذا الفاصل.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي
زلتم معنا أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج قبل طلوع الفجر، ولا زال الحديث عن شهر رمضان واستجابة الدعاء. إخوة الإيمان، الدعاء هو أن يطلب الداعي ما ينفعه وما يكشف ضره، وحقيقته إظهار الافتقار إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية واستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله عز وجل وإضافة الجود والكرم إليه. أما فضائل الدعاء وثمراته وأسراره فلا تكاد تحصر، فالدعاء طاعة لله وامتثال لأمره، حيث يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء أيها الأكارم عبادة، حيث يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله: الدعاء هو العبادة. والدعاء سلامة من الكبر، حيث يقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء أيها الفاضل أكرم شيء على الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. والدعاء أيها الأحبة سبب لدفع غضب الله، قال النبي صلى الله عليه وآله: من لم يسأل الله يغضب عليه. والدعاء سبب لانشراح الصدر وتفريج الهم وزوال الغم وتيسير الأمور، ولقد أحسن من قال: وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي، فما ينفك أن يتفرج، ورب فتى ضاقت عليه وجوهه، أصاب له في دعوة الله مخرجا. أيضا أيها الأكارم، للدعاء آثار، لكن سنواصل عن طبعا تقديم آثار الدعاء بعد هذه الوقفة، وهي يا أنيس الذاكرين.
يا أنيس الذاكرين،
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم إخوة الإيمان. من ديوان الأمير المجاهد السيد العالم عبد القادر بن محي الدين الحسيني الجزائري، قائد الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، والمتوفى سنة 300 للهجرة، نقرأ لكم هذه المقطوعات في التشوق للقاء الله جل جلاله. قال رحمه الله: أمسعود جاء السعد والخير واليسر، وولت جيوش النحس ليس لها ذكر. ليالي صدود وانقطاع وجفوة، وهجران سادات فلا ذكر الهجر. فأيامها أضحت قتاما ودجنة، ليالي لا نجم يضيء ولا بدر. ليالي أنادي والفؤاد متيم، ونار الجوى تشوي لما قد حوى الصدر. أمولاي طال الهجر وانقطع الصبر، أمولاي هذا الليل هل بعده فجر. أغث يا مغيث المستغيثين والها، ألم به من بعض أحبابه الضر. أمولاي إني عبد نعمائك التي بها صار لي كنز وفارقني الفقر، وصرت مليكا بعدما كنت سوقة، وساعدني سعد فحسباؤنا در. أمولاي إني عبد بابك واقف، لفيضك محتاج، لجودك مضطر. فمر أمر مولا للعبيد، فإنني أنا العبد ذاك العبد لا الخادم الحر. ولم أرى أعظم من نعمة منحت ولم تك لي في حسابي، سأشكرها شكر وقت السرور، وأذكرها ذكر وقت الشباب. أيا سابقا بالذي لم يجل بفكري ثوابا ونعم الثواب، كذا فلتكن نعم الأكرمين تفاجي بلا منة أو طلاب. أيا سامع الشكوى ويا دافع البلاء ويا منقذ الغرقى ويا واسع البر، وجهت لكم وجهي بأكرم شافع محمد المبعوث للعبد والحر، لترسل لي عند الوفاة مبشرا برضوانك الأوفى وفوزي في الحشر. أعزائي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قرأت لكم في هذا اللقاء من برنامج يا أنيس الذاكرين مقطوعات من شعر الأمير المجاهد السيد عبد القادر الحسيني رحمة الله عليه. تقبل الله دعاءكم وأعمالكم، وأسألكم الدعاء.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. شهر رمضان واستجابة الدعاء هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. نعم أيها الأحبة، الدعاء دليل على التوكل على الله، فسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وفعل الأسباب المأذون بها. وأعظم ما يتجلى هذا المعنى حال الدعاء ذلك أن الداعي مستعين بالله مفوض أمره إليه وحده. والدعاء وسيلة لكبر النفس وعلو الهمة، ذلك أن الداعي يأوي إلى ركن شديد ينزل به حاجاته ويستعين به في كافة أموره، وبهذا يتخلص من أسر الخلق ورقهم ومنتهم، ويقطع الطمع عما في أيديهم، وهذا هو عين عزه وفلاحه. والدعاء أيها الأحبة سلامة من العجز ودليل على الكياسة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعجز الناس من عجز من الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. ومن فضائل الدعاء أيها الأكارم أن ثمرته مضمونة بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وآله: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من سوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقال صلى الله عليه وآله: ما من مؤمن ينصب وجهه لله يسأله مسألة إلا أعطاه الله إياها، إما عجلها له في الدنيا، وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل. وقالوا: يا رسول الله، وما عجلته؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. ففي الحديثين السابقين وما في معناهما أيها الأفاضل دليل على أن دعاء المسلم لا يهمل، بل يعطى ما سأله، إما معجلا وإما مؤجلا. أما الآن أيها الأفاضل أدعوكم إلى متابعة الفقرة التالية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي المحطة القرآنية.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي.
محطة قرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفتنا في هذه المحطة عند تفسير ومعاني كلمة أجر. هذه الكلمة تعني الثواب والمكافأة. أما مختصر ما يمكن للوقوف على معانيها، فمادة أجر لها معنى أولي لغوي، وهو ما يعطى من مال للعامل. إلا أن الإصطلاح القرآني خاصة في مجال الأعمال والعبادات فيحمل معنى الثواب. إذن يوجد لفظان خاصان بالأعمال التي يقوم بها الإنسان في الدنيا ويأخذ نتيجتها من الله سبحانه، أحدها الأجر والآخر الجزاء. ويذكر أن كلمة أجر تستعمل للأعمال الحسنة المقبولة عند الله سبحانه. أما مصطلح جزاء فإنه يعم الأعمال الصالحة والطالحة والحسنة والسيئة، كما في الآية التاسعة من سورة المائدة:
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.
أعزائنا، إن الله سبحانه يعطي لمن يعمل الصالحات بالإضافة إلى الأجر، يعطيه المكافأة والثواب، وهذا هو ما أشار إليه سبحانه وتعالى في الآية الشريفة 160 من سورة الأنعام:
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
إذن مستمعينا الكرام، فاللفظ إذا استعمل بما يخص الإنسان فيكون بمعنى الأجر. في الآية التاسعة من سورة المائدة جاءت أجر مقرونة بصفة عظيم، وهو بمعنى الثواب الكبير، أي أن الذين يؤدون الأعمال الصالحة يعفو الله عن ذنوبهم أولاً، ويثيبهم على تلك الأعمال الصالحة التي يقومون بها في الدنيا ثانياً.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.
أعزائنا الكرام، وفي نظرة سريعة أيضا إلى الآية الكريمة 27 من سورة القصص.
قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
مستمعينا الكرام، ورد مصطلح تأجرني بمعنى تعمل لي، أي أنك سوف تأخذ أجرتك مقابل العمل الذي تؤديه لي، وهنا أيضا استعمل بمعنى الأجرة. أيها الإخوة والأخوات، الوقت قد شارف على الانتهاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم في هذه الأيام والليالي المباركة. من فضائل الدعاء أيها الأحبة أنه سبب لدفع البلاء قبل نزوله ورفعه بعد نزوله. قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يغنى حذر من قدر، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء لا يلقي البلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. ومعنى يعتلجان أي يتصارعان ويتدافعان بإذنه تعالى. والدعاء أيها الأفاضل يفتح للعبد باب المناجاة ولذائذها، حيث قال بعض العباد: إنه ليكون لي حاجة إلى الله فأسأله إياها فيفتح علي من مناجاته ومعرفته والتذلل له والتملق بين يديه ما أحب معه أن يؤخر عني قضاؤها وتدوم لي تلك الحال. نعم أيها الإخوة الأكارم، والدعاء من أعظم أسباب الثبات والنصر على الأعداء. قال تعالى عن طالوت وجنوده لما برزوا لجالوت وجنوده: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا كانت النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. ومن فضائل الدعاء أيضا أنه مفزع المظلومين وملجأ المستضعفين، فالمظلوم أو المستضعف إذا انقطعت به الأسباب وأغلقت في وجهه الأبواب ولم يجد من يرفع عنه مظلمته ويعينه على دفع ضرورته، ثم رفع يديه إلى السماء وبث إلى الجبار العظيم شكواه، نصره الله وعزه وانتقم له ولو بعد حين. أما حول موضوع شهر رمضان واستجابة الدعاء أيها الأفاضل، أجرت زميلتنا أمينة سليماني لقاء مع الأستاذة ميادة العريبي الباحثة الإسلامية من بيروت، فأدعوكم أيها الأفاضل لاستماع إلى هذا اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، تقبل الله أعمالكم، وأهلا ومرحبا بضيفتي الكريمة الدكتورة ميادة عريبي الباحثة الإسلامية والتربوية من بيروت. دكتورة تفضلي، لماذا الدعاء أقرب من الإجابة في شهر رمضان المبارك.
علينا أن لا ننسى بأنه شهر الرحمة وشهر الشعور بالآخرين، وطبعا باب الدعاء مفتوح كي يرجع الإنسان ويغتسل من هذا المعين الطاهر، شهر الرحمة، وخاصة أن كل ذريعة عند الإنسان إن كان ذريعة الشيطان أو أي ذرائع دنيوية أخرى هي في شهر رمضان بعيدة عن هذا الإنسان، لأنه بضيافة الله، ولا ينقصه حينئذ إلا أن يتضرع ويجد الوسيلة إلى الله، وأجمل وسيلة هي باب الدعاء وباب يعني أدعية الأئمة عليهم السلام ورسالات الحقوق وأدعية الإمام السجاد وكل الأدعية المتواترة تعودنا عليها أن نحييها في حياتنا وفي أعمالنا، ولكن يبقى خصوصية الشهر الفضيل من قراءة القرآن وقراءة الأدعية وعيش هذه الحالة الإيمانية، يبقى أنها تغسل الإنسان من الذنوب والأدران وتجعله يولد من جديد ويهيئ ويصوب مساراته ويعيد النظر في كل حساباته وفي كل أعماله وينطلق بانطلاقة إيمانية بسبب هذا الشهر المبارك لأنه بضيافة الله سبحانه وتعالى.
طيب دكتورة تفضلي، ما هي أهم الأدعية التي يمكن قراءتها في هذا الشهر الفضيل وما هي آثارها؟
طبعا بالنسبة للدعاء وفوائد الدعاء، واضح أنه دائما كان يسأل النبي وكان يردد بأنه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فهذه الإذا الشرطية أو التخييرية نرى بأن الإنسان مخير في الطلب والدعاء من الله، والطلب طلب الداني من العالي هو طلب مميز جدا، لأن الإنسان لا يطلب من نظيره الإنسان بل يطلب من الله سبحانه وتعالى، من ملك الوجود، من صاحب الحق المطلق والرحمة الواسعة. لذلك نعم طلب الأدعية هو مهم جدا، والدعاء يغير القضاء ويعدل حياة الإنسان، والدعاء يقرب الإنسان من الله ويشعره بأنه عزيزا عند الباري سبحانه وتعالى، وأنه باب الله المفتوح دائما لهذا الإنسان. فلذلك نعم الأدعية مهمة جدا، وخاصة شعورنا بالدعاء في شهر رمضان، لأن الإنسان يكون متحكما بإرادته من خلال توجيه نفسه بعدم تناول الطعام والشراب وعدم الغيبة وعدم الوقوع في المحرمات ومراقبة نفسه، وبالتالي نعم يكون شهر رمضان المبارك هو منطلقا لباقي الشهور ولباقي حياة الإنسان ومعراجا لروحه وتهذيب نفسه. ولذلك نعم بما أنه كما ذكر في خطبة النبي صلى الله عليه وآله أنه الشياطين فيه مغلولة وبأن أبواب السماء مفتحة وأن نوم الإنسان عبادة وأنفاسه تسبيح، كل ذلك يساعد الإنسان على تحقيق غايات الدعاء والتوجه القلبي بالدعاء وليس فقط اللفظي. من هنا نرى بأن التوفيق في شهر رمضان للعبادات هو توفيق لا نراه في باقي الشهور، وسبحان الله هو شهر الضيافة وشهر الله وشهر الرحمة، ولذلك نسدد للدعاء ويكون إن شاء الله مقبولا. بالنسبة للأدعية المستحبة في شهر رمضان المبارك، علينا أن لا ننسى دعاء الافتتاح يوميا، الأدعية الأسبوعية، دعاء التوسل، دعاء كميل، والأعمال اليومية من قبيل زيارة عاشوراء، زيارة آل ياسين، زيارة المعصومين، الزيارة الجامعة، يعني جملة من العبادات التي تكون مستحبة ومهمة جدا، لأن الإنسان عليه أن يرتقي بنفسه وأن لا يتساوى يومه، لأنه من تساوى يومه فهو مغبون. فعلينا أن نؤسس لحالة عبادية متميزة عرفانية في هذا الشهر المبارك. وطبعا الأدعية متميزة في هذا الشهر، وأعمال كل ليلة ودعاء كل يوم وكل ليلة وصلاة كل يوم وليلة، وطبعا الأم والأب أيضا بسعيهم ومعاونتهم لبعضهم البعض وبصبرهم على الأبناء أيضا هي عبادة وهي أبواب راقية من العبادات إذا كان عندهم الصبر الجميل والأخلاق الحسنة في أسرتهم. وطبعا كما ذكرت نؤسس لحالة الأدعية، وأنا دائما دائما أشير أنه ممكن أن نضع الدعاء نستمع إليه ونعيش حالته، ممكن أن لا نقرأه. البعض يسأل كيف مثلا أستفيد من الدعاء وأنا أسمعه ولا أحب أن أقرأه؟ نعم نستفيد، لأننا نتمعن ونعيش حالة الدعاء وكلمات الدعاء، وهذا المطلوب، وليس المطلوب فقط أن نقرأ باللسان بل أيضا أن نتفكر في القلب والعقل وأن نجري هذا التفكر على الجوارح وعلى أسلوب حياتنا اليومية والمستقبلية والحالية.
نعم كانت معنا دكتورة ميادة عريبي الباحثة الإسلامية والتربوية من بيروت، شكرا لحضورك الطيب دكتورة.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله
ربي واغفر زلتنا الله وتعطف وامح خطيئتنا الله
يا رب تقبل توبتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا وتعطف ضمه خطيئتنا
يا ربي تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف ضمه خطيئتنا.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل في كل مكان، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه هي الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أما الآن أيها الأحبة أدعوكم إلى متابعة المحطة التالية وهي دعاء المضطرين.
دعاء المضطرين.
من أدعية الشفاء والغلبة على الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة،
أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
أيها الكرام، أعددنا لحضراتكم في هذا اللقاء ثلاث روايات بشأن أدعية لإحياء القلوب والشفاء من الأوجاع والغلبة على الشيطان. نبدأ بالأولى في كتاب المجتنى من الدعاء المجتبى. قال السيد ابن طاووس: وجدت فيما رويته عن محمد بن النجار في المجلد الأول الذي سميته كتاب التحصيل في ترجمة إبراهيم ابن محمد بن علي من أهل شيراز بإسناده، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله في النوم، فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا تحيي به قلبي. قال: فعلمني هذه الكلمات:
يا حي يا قيوم، يا لا إله إلا أنت، أسألك أن تحيي قلبي، اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: فقلت ذلك 3 أيام فأحيا الله تعالى به قلبي. وفي كتاب الدعوات قال قطب الدين الرواندي: روى محمد بن الخثعمي عن أبيه قال: كنت كثيرا ما أشتكي عيني، فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فقال لي:
ألا أعلمك دعاء لدنياك وآخرتك ولما تلقى من وجعك؟ قلت: نعم. فقال: تقول في دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب: اللهم أني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي، والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك ما أبقيتني.
مستمعينا، وفي كتاب المجتنى نقل السيد ابن طاووس دعاء لدفع أذى إبليس اللعين، وهو:
اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله وهو لا يقوى على شيء من أمرك. اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا رب. اللهم إن أرادني فأرده، وإن كادني فكده، واكفني شره واجعل كيده في نحره، واكفني برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعي إذاعة طهران، شكرا على رائع تواصلكم مع هذا اللقاء أيضا من برنامجكم دعاء المضطرين. تقبل الله أعمالكم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل. قد مر الحديث أيها الأفاضل عن فضائل الدعاء، وها هنا سنتحدث مع حضراتكم حول شروط الدعاء وآدابه على سبيل الإيجاز. للدعاء شروط عديدة أيها الأفاضل، لابد من توافرها كي يكون الدعاء مستجابا مقبولا عند الله تعالى. فمن أهم تلك الشروط أن يكون الداعي عالما بأن الله وحده هو القادر على إجابة الدعاء، وأن لا يدعو إلا الله وحده، وأن لا يتوسل إلا بما قدر الله عز وجل من الوسائل التي جعلها لكي نتخذها للوصول إليه ولاستجابة الدعاء. وأيضا من شروط الدعاء هو تجنب الاستعجال والدعاء بالخير وحسن الظن بالله وحضور القلب وإطابة المأكل وتجنب الاعتداء. هذه أيها الأحبة هي شروط الدعاء على سبيل الإيجاز. أيضا هناك آداب يحسن توافرها كي يكون الدعاء كاملا، ومنها الثناء على الله قبل الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله، والإقرار بالذنب والاعتراف بالخطيئة، والتضرع والخشوع والرغبة والرهبة والجزم في الدعاء، وغيرها من الآداب. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي من هدي آل البيت.
من هدي آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، موضوعنا لهذا اليوم التفكر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فكرة ساعة خير من عبادة سنة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: تفكرك يفيدك الاستبصار ويكسبك الاعتبار. قال الإمام الكاظم عليه السلام: لكل شيء دليل، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصمت. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فكر المرء مرآة تريه حسن عمله من قبحه. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: فكرك يهديك إلى الرشاد ويحدوك على إصلاح المعاد. قال الإمام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن التفكر يدعو إلى البر والعمل به. عن أمير الموحدين عليه السلام: طول الفكر تحمد العواقب ويستدرك فساد الأمور. قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيما صنع الله عز وجل إليه. عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته للحسين عليه السلام: أي بني، الفكرة تورث نورا والغفلة ظلمة. أعزائنا المستمعين، على أمل اللقاء المتجدد مع قبسات الهداية الربانية، نستودعكم الله.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، شهر رمضان واستجابة الدعاء هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. نعم أحبتي الكرام، ومن آداب الدعاء هو خفض الصوت وأن يتخير الداعي جوامع الدعاء ومحاسن الكلام وأن يتجنب التكلف والسجع وأن يبدأ الداعي بنفسه وأن يدعو لإخوانه المسلمين. هذه بعض آداب الدعاء على سبيل الإجمال، والأدلة على ذلك مبسوطة في كتب السيرة والروايات، والمجال طبعا لا يتسع للتفصيل، فالإتيان بشروط الدعاء وآدابه من أعظم الأسباب الجالبة لإجابة الدعاء. نعم أيها الأفاضل، ومن الأسباب أيضا هو الإخلاص لله حال الدعاء، وقوة الرجاء وشدة التحري وانتظار الفرج والتوبة ورد المظالم والسلامة من الغفلة وكثرة الأعمال الصالحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض وبر الوالدين واغتنام الفرص، وذلك بتحري أوقات الإجابة واغتنام الأحوال والأوضاع والأماكن التي هي مظان إجابة الدعاء. أما الآن أيها الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة ما تيسر من سورة الزمر المباركة بصوت القارئ محمد عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعين الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها. نسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.